من سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائل. قال: وعن أبي بردة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه.
هذا نحن انتهينا من باب المقدمة.
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الحدود ألحقها بباب التعزير. والتعزير عند العلماء وعند الفقهاء هو التأديب بما دون الحد، هو التأديب بما دون الحد، أو هو العقوبة بما دون الحد. فإن وصل الأمر إلى حد معين وأصبح فيه حكم معين سمي حدا. أما ما ترك أمره للإمام ينظر حال الجريمة وحال مرتكب الجريمة ويؤدبه بما يتفق والعقوبة التي ارتكب، فهذا يسمى بالتعزير. وبين في هذا الباب مسألتين: المسألة الأولى حكم التعزير وماذا يفعل الإمام تجاه الأخطاء والآثام التي يرتكبها بعض الناس وهي دون الحد. فمثلا معلوم أن حد الزنا إنما يكون إذا ما وطئ الرجل فرجا محرما عليه قاصدا بذلك عارما قاصدا بذلك. أما إذا باشر فيما دون الفرج مثل هذا لا يعد له حد، وإنما يجب فيه التعزير ويقدره الإمام بحسبه. فهكذا من شرب شرابا من شأنه أن يسكر لكنه لم يسكر به، أو أنه شرب شرابا منهيا عنه وحرمه الشارع شربه، فإنه والحالة هذه يعزر لأنه ارتكب أمرا محرما. وهكذا لو أخذ مالا دون حد القطع يعني دون ربع دينار فإنه يعزر على فعله ولا يقام عليه الحد. وهكذا كل ذنب ارتكبه إن قصر عن درجة الحد وأوجب العقوبة عقوبة معينة يسمى تعزيرا. وأما الأمر الثاني فهو حكم الصائل، والصائل هو المتعدي، والصائل هو الظالم، والصائل هو الذي يخرج على الناس ويؤذيهم وينتهك حرماتهم. فهذا ما حكمه فيما لو تصدى الناس له وأدى الأمر في التصدي إلى القتل؟ هل قتله مباح أو لا؟ وإذا قتل الصائل يعني أريد الدفع عنه وأدى الدفع عنه إلى قتله، هل عليه يعني على من قتله دية أو على من قتله قصاص أو لا شيء عليه؟ هذه هي المسائل التي يتوقع أن تتناقض ويتوقع أن تورد في هذا الباب. قال: التعزير مصدر عزر من العزر بفتح العين وسكون الزاي المعجمة. قال: وهو الرد والمنع، وهو في الشرع تأديب على ذنب لا حد فيه، وهو مخالف للحدود من ثلاثة أوجه. يعني الفرق بين الحد وبين التعزير هناك فروق بينهما. الفرق الأول أنه يختلف باختلاف الناس، يعني ليس له شيء محدد، ليس له مقدار محدد، فإن حدد مقداره سمي حدا، ولذلك هو يختلف باختلاف الناس. فمن الناس من تكفيه الكلمة، ومنهم من لا يسعه إلا الضرب، ومنهم من يعزر بالسجن. إذن فالمسألة تتفاوت لأن إحساس الناس ولأن استشعارهم بالجرم الذي ارتكبوه، ولأن وقوفهم على الجرم أو وقوفهم على الذنب الذي كان نتيجة التعدي والظلم يختلف. فمن كان شاعرا بهذا الجرم ربما لو خفف من الأذى بالنسبة له كان ذلك أشد ردعا في نفسه من غيره. وأما من كان لا يبالي ولا يهتم بما يرتكبه من جرائم ولا يبالي في ظلمه الناس، فإن هذا عندما توقع عليه العقوبة، العقوبة الشديدة، إنما تنبهه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يلفت نظرنا في كتابه الكريم حيث يصف لنا العذاب بصفات، فمرة يقول عذاب أليم، ومرة يقول عذاب مهين. وإنما غاير في وصف العذاب من الألم إلى المهانة تبعا لمدى تقبل الناس، وتبعا لمدى إحساس الناس، وتبعا لمدى ما يكون لهذا العذاب من وقع. فمن كان ذا حساسية فإن العذاب يكون في حقه مهينا، ومن لم يكن كذلك فهو في حاجة إلى عذاب يؤلمه يتألم منه، لأنه لا يرتدع إلا إذا شعر بالألم. قال الأول إنه يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخف ويستوون في الحدود مع الناس. تعزير ذوي الهيئات يعني من له مكانة، من له شرف في قومه، هذا ربما لو عزر بالضرب لكان ذلك أوقع، أو لربما ما كان مناسبا، ويكتفى بتعزيره بالكلام، ويكتفى بتعزيره بالنظرة. ولذلك يقول بعض الفقهاء أو كان من صنيع بعض القضاة أنه اشترك جماعة في ارتكاب جرم، وكان الجرم يعني العلاج فيه التأديب، العلاج فيه التعزير، فما كان من القاضي إلا أنه عندما عرض عليه هؤلاء الذين ارتكبوا في الجرم أن اكتفى بالنظر في أحدهم، اكتفى بالنظر في أحدهم، وفي بعضهم وجه إليه كلاما واكتفى بالكلام، وفي بعضهم أمر به أن يطلع أن يرجع أن يجلد. فقال بعض الناس لهذا القاضي يعني ما هذا الصنيع المتفاوت في إيقاع العقوبة بين هؤلاء؟ فقال لهم اذهبوا وانظروا إلى وتتبعوا هؤلاء الثلاثة وأعطوني ماذا تكون نتيجة ذلك. أما الأول فتتبعوه فوجدوه قد دخل بيته وأغلق بابه ومكث مدة من الزمان لا يلقى أحدا ولا يقابل أحدا، وإنما عكف متألما شاعرا بجرمه الذي ارتكب وبإثمه الذي وقع، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى تائبا مستقيما عائدا إلى الحق، لأنه أدرك من خلال تلك النظرة شيئا كثير، وكأن القاضي أشعره بأنه كان بإمكانه أن يوقع فيه ذلك العذاب الذي أوقعه بغيره، لكن لاعتبارات كثيرة تتعلق بشخصه وتتعلق بأسرته وتتعلق بمكانته وتتعلق بعلمه وتتعلق بصفات كثيرة جعلته يكتفي منه بتلك النظرة، وقد أثرت فيه تلك النظرة. أما الآخر فعندما تتبعوه وجدوه بعد أن نفض عنه غبار الضرب عاد إلى ما كان عليه، لأنه لا يبالي، ولأن الشهوة قد غلبت على نفسه وعلى ذاته، فأصبح أسيرا لشهوته، لا يفرغ من التعزير حتى يعود إليها. ولذلك أشار الشارح هنا مبينا الفرق بين الحدود وبين التعزير. التعزير يتفاوت بتفاوت الناس، وأمره موكول إلى الإمام، وأمره موكول إلى القاضي، يعزر بما يراه مناسبا. وأما بالنسبة للحد فالأمر فيه واحد، ولا يجوز للإمام أن يفرق بين الناس في الحدود، بل لا بد أن يقيم عليهم الحد، سواء كان من عليه الحد شريفا أو كان وطيعا. ولذلك لما جاءت قريش أو جاء عدد من قريش يريد أن يشفع في المخزومية ويريد أن يحول بينها وبين قطع يدها، وجاءوا وفتشوا عن شفيع يشفع في ذلك، فلم يجدوا خيرا من أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكلموه بذلك واستصعبوا أمر قطع يد المخزومية، وأن هذا الأمر سيكون عار، وأن هذا الأمر سيكون شنار على هذه القبيلة وعلى ذلك الفخذ الذي أعطي من الشرف ومن المكانة الشيء الكبير. فلما كلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا أجاب؟ قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر، بل قام على المنبر وخطب خطبته المشهورة والتي قال فيها: إنما كان من قبلكم إذا سرق فيهم الغني تركوه، أو إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان هذا هو سبب هلاك الأمم السابقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على أن تبقى هذه الأمة وأن لا تتعرض للهلاك، ولذلك لا ينبغي أن يفتح فيها أبواب وأسباب الهلاك. ولهذا قال لهم منبها، يعني الحدود لا ينبغي أن ينظر فيها إلى شرف الإنسان أو إلى مكانته أو إلى منزلته، ما دام هذا الإنسان قد ارتكب حدا من حدود الله وقد تجاوز هو وقد تعدى، ولذلك يستحق العقوبة. ولهذا قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال هذا الأول. أما الثاني فهو ماذا؟ أنه تجوز فيه الشفاعة دون الحدود، يجوز للإنسان أن يشفع في أمور التعزير، بمعنى أن حتى يخفف عنه الحكم أو يسقط عنه التعزير جائز في ذلك الشفاعة بخلاف الحدود. الثالث التالف به مضمون، يعني لو أن الإمام طلب من الجلاد أن يضرب إنسانا تعزيرا فضربه فترتب على ضربه تلف في عضو أو تعطيل عضو أو فساد عضو، فإن الإمام يضمن ما تلف، لأن التعزير لا ينبغي أن يتعنت فيه حتى يبلغ درجة تعطيل الأعضاء. قال التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة ومالك، وقد فرق قوم بين التعزير والتأديب ولا يتم لهم الفرق، لأن التعزير والتأديب بمعنى واحد. ويسمى تعزيرا، إيش عندكم مكتوب؟ لدفعه ولا الدفعه؟ يعني بدون الألف، بدون الألف.
تعزيرا لدفعه.
ويسمى تعزيرا لدفعه ورده عن فعل القبائح، ويكون بالقول، يعني ويكون التعزير بالقول، كأن يغلظ الإمام القول لمن يعزره، أو بالفعل كضرب ونحوه وحبس على حسب ما يقتضيه حال الفاعل. وقوله وحكم الصائل، والصائل اسم فاعل من صال على على قرنه إذا سطى عليه واستطال وتعدى وظلم. قال وعن أبي بردة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد، هكذا ضبطها ضبط النص، لكن الشارح أشار إلى أن هذه العبارة تأتي بصيغة النهي وتأتي بصيغة النفي وتأتي بصيغة ما سمي فاعله وتأتي بصيغة ما لم يسمى فاعله، فيقال لا يجلد على أن لا حرف نهي، أو لا يجلد على أننا حرف نفي، ويقال على أنها مبنية للمعلوم ومبنية للمجهول، لا يجلد ولا يجلد، ففيها أربعة أوجه: لا يجلد ولا يجلد ولا يجلد ولا يجلد. قال لا يجلد فوق عشرة، وعرفنا التوجيه. أما في قوله بالجزم فهو نهي منه صلى الله عليه وسلم ألا يفعل الناس ذلك. لا يجلد يعني الإمام، أو لا يجلد يعني المعزر فوق عشر أسواط أو عشرة أسواط. وعلى قولنا لا يجلد يعني نفي للشان، والنفي كما يقول علماء البلاغة في هذا الموطن أبلغ من النهي، لأن النهي دليل على أنه محتمل الوقوع، على أنه محتمل الوقوع، بخلاف النفي فإنه دليل على نفي الشان، أي ليس من شان المجتمع المسلم أن يقع فيه جلد أكثر من عشرة أصوات لمن ارتكب مخالفة دون الإيه؟ دون الحد. قال عن
ما يتعارض قول الأول يعتبر الحاكم صلاحية المأمورة حجم الجلد
هذا الحديث وقف العلماء منه موقف كما سيمر معنا، وكثير من العلماء لم يعمل به وعملوا بغيره، وعمل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال لا تعزير فوق عشرة أصوات. لكن ينبغي أن ندرك أن التعزير لا يقتصر فقط على الجلد، أن التعزير إيه؟ لا يقتصر على الجلد، بل يتنوع، وللإمام أن ينوعه، وتنويعه ربما كان فيه ما هو أعظم من الجلد. الأمر الثاني، إن هذا الحديث والذي جاء فيه إن التعزير لا يكون فوق 10 أصوات قد خالفه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جلد رجلا، وجد عند امرأة جلده 100 صوت إلا صوتين، يعني يعتبر التعزير بما دون الحد، فإن كان الحد 80 جاز للإمام أن يعزر بما هو أقل من 80 بصوت أو صوتين وهكذا. وسيأتي مناقشة الشارح لهذا الموضوع وبيانه أنه إذا وجد النص لا ينبغي أن يصار فيه إلى الاجتهاد، لكن كما ذكرت لكم إن بعض الفقهاء لم يعمل بهذا الحديث وعمل بخلافه استنادا إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وإلى أن الإمام متروك له تقدير التعزير على أن لا يبلغ به حد الحد.
الاستنادة على الحد من جنس المخالفة أم الحدود عامة؟
المتفق عليه أنه لا تجوز الزيادة من جنس الحد. قال عن أبي بردة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أو لا يجلد. قال روي مبنيا للمعلوم لا يجلد، ومبنيا للمجهول لا يجلد، ومجزوما لا يجلد على النهي، ومرفوع على النبي فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى، متفق عليه. وفي رواية 10 جلدات، وفي رواية لا عقوبة فوق 10 ضربات. والمراد بحدود الله ما عين الشارع فيه حدا أو فيه عددا من الضرب أو عقوبة مخصوصة كالقطع والرجم. قال وهذان يعني القطع والرجم داخلان في عموم حدود الله خارجان عما فيه السياق، لأن السياق خص إيه؟ خص الضرب، والرجم والرجم والقطع لا يدخل في الضرب، خارجان عما فيه السياق، إذ السياق في الضرب. وقد اتفق العلماء على حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد المحارب وحد القذف بالزنا والقتل، يعني وحد القتل في الردة والقصاص في النفس، واختلفوا في القصاص في الأطراف هل يسمى حدا أم لا، منهم من لا يسميه حدا، كما اختلفوا في عقوبة جحد العارية. وقد مر معنا حديث المخزومية وموقفهم هل كان تجحد المتاع فقطعت لجحدها المتاع أو قطعت لتسميتها سارقة ولكونها كانت تسرق، وإنما جحدها المتاع كانت بعض الصور. قال واللواط أيضا قد اختلف العلماء في حده، هل ما يعاقب عليه هو حد ولا تعزير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أمر بقتله، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في ذلك. قال وإتيان البهيمة، وقد مر معنا أن من أتى بهيمة فاقتلوا إيه؟ فاقتلوه واقتلوا البهيمة، أو الأمر بقتل البهيمة. قال وتحميل المرأة الفحلة من البهائم عليها، يعني استخدام المرأة بهيمة في قضائه وطري الشهوة. هذا الأمر هل العقوبة التي تقع فيه تكون تعزيرا أو تكون إيه حدا؟ والسحاق، والمراد بالسحاق أن يكتفي النساء بعضهم ببعض، وهو مقابل ونظير اللواط. وأكل الدم يعني الدم المسفوح، وأكل الميتة، وأكل لحم الخنزير لغير ضرورة. والسحر ها؟ لا، والسحر على اختلاف الفقهاء هل للسحر حد أو لا، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الساحر حده ضربه بالسيف، فهل هذا حد أو تعزير؟ محل خلاف. والقذف بشرب الخمر، وهذا هل ورد حد الساحر ضربه بالسيف؟ وفي بعض الروايات ضربة بالسيف، ولو ضربه ضربة ولم يقتله هل يكون يكفي ذلك أن يكون حدا أو لا بد من الإجازة عليه؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، بالرغم من اتفاقهم على أن السحر كبيرة لأنه منصوص عليه. قال والقذف بشرب الخمر، من قذف إنسانا بأنه يشرب الخمر فهل هذا القذف يستوجب الحد إلا هو الضرب 80 أو لا؟ قال وترك الصلاة تكاسلا أيضا هل عقوبته تعد حدا أو تعد تعزيرا؟ والأكل في رمضان هل يسمى حدا أو لا؟ هكذا كل هذه العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال هل تسمى حدا أو تعزيرا؟ قال فمن قال يسمى حدا أجاز الزيادة في التعزير عليها، يعني على العشر، على العشرة أسواط، على العشرة الأسواط، من قال إن هذه العقوبات تسمى حدا، ومن قال لا يسمى يعني لا يسمى حدا لم يجزه، يعني لم يجز التعزير بأكثر من عشرة أسواط، إلا أنه قد اختلف في العمل بحديث الباب هذا، فذهب إلى الأخذ به الليث يعني ابن سعد، وأحمد يعني ابن حنبل، وإسحاق يعني ابن راهوية، وجماعة من الشافعية، وذهب مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون إلى جواز الزيادة في التعزير على العشرة، ولكن لا يبلغ أدنى الحد. وأدنى الحد كما هو معلوم كم؟ 40 أو 80. وقد ورد النص عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال أدنى الحدود كم؟ 80. معنى له أن يجلده إلى 79 جلدة، ما بش نص، لكن الذي ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر بجريدتين نحو 40. واختلف العلماء هل هو حد أو تعزير، ولما رفع الأمر من قبل خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن الناس استخفوا يشربون الخمر لأنهم استخفوا بحدها، جمع الناس وقال، فقال الناس ماذا قالوا؟ قالوا قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80. قال ولكن لا يبلغ أدنى الحدود. وذهب القاسم والهادي إلى أنه يكون تعزير في كل حد، يعني فإن كان في تعزير
في
مباشرة له أيضا أقل من 100، كان في قتل غير زنا له أقل من 100
كذا، غير المسلم
هل يقام عليه الحد إذا كان في مجتمع المسلم؟ الجواب حد، فالظاهر أنه لا يقام عليه الحد.
الإسلام، وقد مر معنا هذا الموضوع في مسألة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين، فهل يقيم الإمام المسلم الحد على غير المسلمين؟ الجواب قلنا لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام الحد في تلك الواقعة على اليهوديين، لأن يهود جاءت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحدود على اليهودي واليهودية اللذين زنيا، متوهمين أن النبي سيجلدهم، لأن الحد في الإسلام الزانية والزاني يجلد كل واحد منهما 100 جلدة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربه فسأله ما الحد عندكم؟ يعني في التوراة، فقال إنه إذا جرى عندنا الرجل والمرأة يضربا ويحبسا ويعنفا، ما قال من أي قبل يجلبا كذا مجلوب؟ لأن موجود في التوراة أنهما يرجما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتوا بالتوراة، فجاء بالتوراة قارئ ووضع يده على الرجل وقرأ ما قبلها وقرأ، فقال له الرجل هو الذي كان الكتاب ارفع يدك، فلما رفع يده يقرؤون آية الرجم فرجمهم النبي عليه وسلم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود واليهودية إنما هو تطبيق لما في كتابنا، لا أنه من باب إقامة الحد عليهما بما هو في شريعة المسلمين، فإنه يطبق عليهم ما في شريعتهم. قال
وذهب القاسم والهادي إلى أنه يكون
التعزير في كل حد دون حد جنسه لما يأتي من رجال علي رضي الله تعالى عنه، قلت
لهم
إلا فعل بعض الصحابة كما روي
أنه جلد من وجد مع امرأة من غير زنا
100 صوت أو 100 صوت إلا صوتين جلده 100 صوت
رضي الله عنه، ضرب من نقش على خاتمه 100 صوت،
وكذا روي عن ابن
علي فعل بعض الصحابة
ليس بدليل ولا يقيم النص الصحيح، وأن ما نقل عن عمر لا يتم لهم دليلا، ولعله لم يبلغ الحديث من فعل ذلك من الصحابة، كما أنه قد قال صاحب التقرير
الشافعية بأن للإمام أن يطيل عثرات الناس بأن يخفف من التعزير أو بأن يعفو عن التعزير، لكن الحد إذا وصل الأمر إلى الحد فليس له أن يفعل ذلك. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا، ومعنى أقيلوا يعني تنازلوا واستسمحوا أو وسامحوا، لأن الإقالة معناها الإعفاء من العقد أو الإعفاء من البيع، ومنه سميت الإقالة في البيع، وذلك بعد أن ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ويتم البيع، يطلب أحد البائعين إعفاءه ويطلب أحد البائعين التنازل فيقال له إيه؟ قد أقيل. ومنه إقالة العذرات يعني محوها والمسامحة فيها. قال أقيلوا ذوي الهيئات، وذوي الهيئات يعني أصحاب الهيئات، والمراد بهم من كل من كانت له هيئة، هذه الهيئة تحمله على تجنب المعاصي والوقار والشيب والتقوى والمكانة والنسب، فإن المفروض أن كل هيئة من هذه الهيئات تحمل أصحابها على تجنب المعاصي. قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، والعثرات جمع عثرة، والعثرة هي خطأ القدم في الوطء أو في الوقوف أو في النزول فيترتب على ذلك السقوط، والعثرة هي السقوط نتيجة خطأ القدم. قال إلا الحدود، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. قال والحديث طرق كثيرة لا تخلو عن مقال، والإقالة موافقة البايع على نقض البيع، وأقيلوا هنا مأخوذ منها، والمراد هنا موافقة ذوي الهيئات على ترك المؤاخذة المؤاخذة له أو تخفيفها. وفسر الشافعي غير هذه الرواية، وفسر الشافعي ذوي الهيئات بالذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة، والعذرات جمع عذرة، والمراد هنا الزلة. وحكى الماوردي في ذلك وجهين، أحدهما أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر، والثاني من إذا أذنب تاب. والماوردي أحد كبار أئمة الشافعية، وله كتب من أشهرها وأبرزها كتابه في الفقه، ايش اسم كتابه في الفقه؟ لا، الأحكام السلطانية، هذا خاص بما يسمى بالسياسة الشرعية. أما كتابه فيقول الأخ اسمه الحاوي، وهذا من أكبر الكتب في فقه الشافعية، ذكر المسائل واستقصاها. قال والثاني، القول الأول إن المراد بالعذرات يعني الصغائر، وهي التي تناسب الإيه؟ تناسب التعزير دون الكبائر التي لها حدود، حيث لا يمكن للإمام أن يتصرف في الحدود. والمعنى الثاني أنها أول معصية يزل بها مطيع، فإذا كانت أول معصية يعني جاز المسامحة فيها، طبعا إلا إذا بلغت السلطان والإمام وكانت حدا فليس له ذلك. قال واعلم أن الخطاب في أقيلوا للأئمة، وبالحقيقة توجيه الخطاب وتخصيص الأئمة به فيه نظر، فإنه إذا كان يعني خاص بالأئمة لعل الشارع إنما خصه بالأئمة لما جاء من الاستثناء، حيث قال إلا إيه؟ إلا الحدود، فإنه ليس للأئمة أن يقيلوا فيه العثرة، بخلاف غير الأئمة فإنه لو كان صاحب حق له أن يقيل عذرة صاحبه دون أن يعرض الأمر على الإمام، كما مر معنا في قصة من عكرمة أو صفوان بن أمية، في قصة صفوان والذي سرق له رداء أو سرق له ملحفة من تحت رأسه، فلما قال يا رسول الله قد عفوت، قال هلا فعلت ذلك قبل أن تأتيني به؟ فهذا هو الذي حمل الشارع على أن يراد بالخطاب هنا الأئمة دون غيرهم.
من يمارس التعزير؟
الإمام. سيمر معنا أن التعزير خاص بالإمام، وأبيح لغير الإمام كالوالد بالنسبة للولد الصغير، والزوج بالنسبة لزوجته. لا، وإنما الإمام. قال إلا إذا أعطاهم الإمام ذلك الحق. قال وأعلم أن الخطاب في أقيلوا للأئمة، لأنهم الذين لهم التعزير لعموم ولايتهم، فيجب عليهم الاجتهاد في اختيار الأصلح، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي، وليس له أن يفوضه إلى مستحقه ولا إلى غيره. يعني ليس للإمام أن يفوض التعزير إلى إيه؟ إلى من له الحق، لأنه ربما جار في ذلك، ولهذا هو الذي يتولاه. هذا معنى قوله أن يفوضه إلى مستحقه ولا إلى غيره. وليس التعزير لغير الإمام إلا لهذا. الأب فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم وذلك والزجر عن سيء الأخلاق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإن الضرب هنا المراد به التعزير. قال: والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك، يعني والأم مثل الأب، وللأمر بالصلاة والضرب عليها، وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيها، لأن النص إنما ورد في الصغير. والثاني: السيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى، لأنه قد ورد معنا أن الذي يقيم الحد على الرقيق وعلى الموالي إنما هو مين؟ هو السيد. فإذا أعطي هذا الحق في الحد فهو في التعزير من باب أولى. والثالث: الزوج وله تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرآن. وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ الظاهر أن له ذلك إن لم يكف. والظاهر نعم أحسن والظاهر أن له ذلك إن لم يكفي فيها الزجر، إن لم يكفي فيها الزجر، ومن قبل الزجر العظة، لأنه من باب إنكار المنكر، والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد أو اللسان أو الجنان، والمراد من الأولان يعني اللسان واليد، أو يعني اللسان واليد. يا وديته في نفسه إلا شارب خمر، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. قال: وديته بتخفيف الواو المهملة، بتخفيف الدال المهملة وسكون المذنات التحتية، أي غربت ديته. أخرجه البخاري. وقول فيه دليل على أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من باب التعزير، فإن مات ضمنه الإمام. وكذا كل معزر يموت بالتعزير يضمن. هذا الذي يرون أنه لا إذن فيه، ولذلك ألزموا المعزر أن يدفع وأن يضمن دية، أو يضمن ما تعدى فيه، أن يضمن ما تعدى فيه. قال: وتأويلهم لقول علي رضي الله عنه ساقط، فإنه تصريح في أن ذلك واجب لا من باب الاحتياط، يعني أن علي يرى أن دفع الدية واجب على اعتبار أن الجلد 80 ليس حدا وإنما هو تعزير، فإن جلده 80 فقد تجاوز وتعدى المأذون به، ولذلك لزمه الضمان. نعم.
كيف يكون صفة الجلد؟
هذا مر معنا في درس ماضي، وهو أنه يضربه ضربا، لا ضربا شديدا ولا ضربا سهلا، وإنما ضربا وسطا بحيث يؤلمه، لكن لا يترتب على ضربه أن يمزق الجلد أو أن يترتب عليه سراية جناية. قال أنه يضربه بجريد ويضربه بصوت،
لكن الجريد ما هو بلازم،
يعني ما يلزم منه لابد الجرح، وإنما يختلف باختلاف الأشخاص والأفراد، وأن الضرب لا يكون في مكان واحد بل يوزع على على سائر الجسم، ويتجنب من ذلك الرقاء، ويتجنب من ذلك مواطن الأذى.
يعني الخصيتين والأماكن الرقيقة مثل الضرب على الكلية أو غير ذلك ما يترتب عليه إبطال أي إفساد ذلك العضو. قال: لا من باب الاحتياط، ولأنه في تمام حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني أن النبي لم يسن جلد شارب الخمر 80. وأما قوله جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 إلى قوله وكل سنة، وقد تقدم فعله، يريد أنه جلد جلدا غير مقدر، ولا تقرر صفته بالجريد والنعال والأيدي، ولذا قال أنس نحو 40. قال النووي في شرح مسلم معناه: وأما من مات في حد من الحدود غير الشرب، فقد أجمع العلماء على أنه إذا جلده الإمام أو جلاده فمات فإنه لا دية ولا كفارة على الإمام ولا على جلاده ولا بيت المال. وأما من مات بالتعزير فمذهبنا وجوب الضمان للدية والكفارة، وذكر تفاصيل في ذلك مذهبية.
ما تكتب فيها فقط حتى الكفارة؟
نعم، لأنه قتله قتلا خطأ. قال: وعن عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. قال: أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة. هذا الحديث يقال إن له سبب، وذلك أن الخوارج لما غارت على قرية كان فيها عبد الله بن خباب، فخرج فارا فأخذوه، وكانت معه أم ولد قد حملت منه، فقالوا له: أنت عبد الله بن خباب؟ قال: نعم. قالوا له: لماذا فررت؟ قال: لأني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قالوا: حدثنا. قال: ستكون فتن، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكن، وفي رواية: ستكون فتن يكون النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكن ولا تكون عبد الله القاتل. فلما سمعوا منه ذلك قتلوه، وبقروا بطن أم ولدي، وأخرجوا الجنين وقتلوه. ولما بلغ ذلك علي رضي الله تعالى عنه كما مر معنا في أكثر من حديث، طلب منهم أن يقيموا الحد على قاتل عبد الله، وأن يدفعوا دية الجنين، وأن يدفعوا قيمة الجارية. فردوا عليه وقالوا: كلنا قتله، يعني ردوا عليه ردا فيه صلف أن كلنا قتله، وامتنعوا عن دفع الدية، دية الجنين وأمه. فأمهلهم علي رضي الله عنه، فلما لم يستجيبوا قاتلهم. قال: وهذا الحديث إنما ساقه لبيان مسألة الصائل. قال: وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة قال: في قتال الصائل الذي ذكره في الترجمة.